الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الأحاديث 60 والحادي 60 والثاني 60 إن شاء الله تعالى. شرح الحديث 60، قال المؤلف رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه. اشتمل هذا الحديث على جملة من أحكام الذكاة والصيد، وهو أصل في هذا الباب، وفي الباب أحاديث أخرى، عن منها حديث أبي ثعلبة الخشني، ومنها حديث عدي بن حاتم الطائي، ومنها حديث كعب بن مالك. صحابي هذا الحديث هو أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، رده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لصغر سنه، وأجازه يوم أحد فشهدها وما بعدها، وأصابه يوم أحد سهم فانتزعه، وبقي النصل في جسده إلى أن مات بسببه في زمن عبد الملك بن مروان سنة 74 للهجرة، وهو ابن 86 سنة رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله، إنا ملاقو العدو غدا، أي في الحرب. قوله: وليس معنا مدى، المدى جمع مدية، وهي السكين. ولماذا لم يذبحوا بسيوفهم؟ قال الحافظ ابن حجر: وكرهوا أن يذبحوا بالسيوف لئلا يضر ذلك بحدها، والحاجة ماسة له. انتهى. قوله: أفنذبح بالقصب، يسأل: هل يحل ذلك؟ وفلقة القصبة المحددة تسمى ليطة. جاء في رواية عند مسلم لهذا الحديث قال: وليس معنا مدى فنذكي بالليط، أي يسأل: هل تحل الزكاة بها؟ وليط كل شيء قشره الملتصق به. قال صلى الله عليه وسلم مجيبا لرافع: ما أنهر الدم، أي ما أجراه وصبه. ما شرطية بمعنى إذا، أو موصولة بمعنى الذي، وفي الحالتين تفيد العموم لأنها من الألفاظ المبهمة. فالمعنى: كل ما أنهر الدم تحل الزكاة به. أنهر من الإنهار، وهو الجريان والسيلان والصب، فإذا فأجاز الذبح والنحر بكل ما يجري الدم من الأدوات من مكان الذبح. ثم قال: وذكر اسم الله عليه فكل، فزاد شرطا آخر وهو التسمية لإباحة الأكل. فهذان شرطان: إنهار الدم بمحدد والتسمية. ثم استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئين من أدوات الذبح فلا يحل الذبح بهما، فقال: ليس السن والظفر، أي إلا السن والظفر. ثم ذكر علة تحريم السن وعلة تحريم الظفر فقال: وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، العلة هنا لأنه عظم، أي لا تحل الزكاة بالسن لأنه عظم، فلا يحل الذبح بكل عظم، وذلك حتى لا يتنجس العظم بالدم المسفوح من مكان الذبح، لأن العظم طعام لإخواننا من الجن إذا ذكر اسم الله عليه عند الذبح، ولذلك لا يجوز الاستنجاء بالعظم. ثم قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، العلة هنا التشبه بالكفار، كان الحبشة قوما كفارا وكانوا يطيلون أظافرهم ويمزقون عنق الحيوان بها حتى يقتلوه، ونحن نهينا عن التشبه بالكفار، فعلة تحريم الذبح بالظفر هي التشبه بالحبشة الكفار يومئذ. واختلف العلماء بين السن المتصل والمنفصل أو العظم المتصل والمنفصل، وبين الظفر المتصل والمنفصل، وتفصيل هذا في كتب الفقه. قوله: وأصبنا نهب إبل وغنم، هي غنائم الحرب، النهب هي الغنائم. قوله: فند منها بعير، أي نفر وشرد فلم يقدروا عليه. قوله: فرماه رجل بسهم فحبسه، أي منعه من الحركة ومن الشرود لأنه سقط أرضا. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، أي لهذه الإبل وغيرها من الحيوانات الإنسية أوابد كأوابد الوحوش. أوابد جمع آبدة، إذا تأبدت أي توحشت ونفرت. تأبد البعير توحش. قوله: فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا بها هكذا، أي إذا لم تقدروا عليها وتوحشت فعاملوها معاملة الصيد، فترمى من بعيد بالسهام والرماح أو بالرصاص في زماننا مع التسمية عند الرمي، فإن ماتت حل أكلها. ويستفاد من هذا أنه لو أمكن ذبح الحيوان الوحشي فيجب ذبحه، الواجب ذبحه إذا كان مقدورا عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرح جوامع الأخبار: فالحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية. انتهى. فالخلاصة أن المقدور عليه من الحيوانات الواجب فيه الذبح والزكاة. هذا شرح الحديث بإيجاز، وفيه مسألتان: المسألة الأولى: ما هي شروط الذبح؟ الجواب راجع إلى بيان شروط المذبوح وآلة الذبح والذابح. أما شروط المذبوح فالشرط الأول إنهار الدم، وهذا الشرط ذكر في حديث الترجمة، فلا بد من خروج دم المذبوح وسيلانه، فلو مات بغير جرح وبغير جريان دمه فلا يحل، كأن يموت بالخنق أو بالماء أو بالكهرباء أو بالضرب بمطرقة أو بمرض يصيبه وغير ذلك. حتى الصيد لا بد من خروج دمه من موضع الإصابة، فإن مات الصيد بغير خروج الدم فلا يحل. الشرط الثاني من موضع الذبح، أي يجب إنهار الدم من موضع الذبح وهو رقبة الحيوان، وذلك بقطع الحلقوم والمريء والأوداج. الحلقوم هو مجرى الهواء، والمريء هو مجرى الطعام، والودجان هما مجرى الدماء على جانبي الرقبة. وقيل قطع الودجين مستحب، أما قطع الحلقوم والمريء فواجب. أما الصيد فيحل إذا خرج الدم من موضع إصابته، فإن ضرب الطير بحجر فمات من غير جرح فلا يحل. أما شروط الآلة فشرطها أن يكون الذبح بمحدد إلا العظم والظفر، بمحدد أي بآلة حادة بحيث تموت الدابة بحدها لا بثقلها، فالمحدد من الحديد أو الزجاج أو الحجر أو الخشب جائز، إلا العظم والظفر كما في حديث رافع. ولا تحل إذا قتلت بمثقل كالمطرقة أو أن تضرب بعصا. أما شروط الذابح أي الشخص الذي يذبح، فالشرط الأول أن يكون مؤهلا للذبح، والمؤهل هو العاقل المسلم أو الكتابي، فلا يصح الذبح من مجنون أو من كافر من غير أهل الكتاب. والشرط الثاني أن يذكر الله عند الذبح، فإن ذكر غير الله فلا تحل، وإن تعمد أن لا يذكر الله فلا تحل على الراجح، وإن نسي فتحل على الراجح. وعليه فلو قال النصراني باسم المسيح فلا تحل الذبيحة، لأنه أهل لغير الله، أو لأنها أهلت لغير الله. وذكر الله عند الذبح هو التسمية بأن يقول الذابح بسم الله، ويستحب أن يزيد الله أكبر. وللتسمية مواضعها، فإذا ذبح يجب أن يسمي عند الذبح، وإذا اصطاد يجب أن يسمي عند الرمي، أو عند إطلاق الكلب المعلم، أو عند إطلاق الطير الجارح المعلم. ونسمي أيضا عند الأكل من اللحم إذا لم نعلم هل ذكر عليه اسم الله أم لا. فهذه خمسة شروط لصحة الذبح نوجزها في الجملة الآتية: يشترط إنهار الدم من موضع الذبح بمحدد من مؤهل مع التسمية. فهذه خمسة شروط لصحة الذبح. المسألة الثانية: ما حكم التسمية؟ قال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام من شرح بلوغ المرام: اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح على ثلاثة أقوال. الأول أنها واجبة مطلقا، فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وهذا مذهب الظاهرية وسبقهم ابن عمر والشعبي وابن سيرين. الثاني أنها واجبة إذا كان ذاكرا وتسقط مع النسيان، وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، يقصد مالكا وأبا حنيفة وأحمد. الثالث أنها سنة مؤكدة، وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة، انتهى كلامه. ثم رجح القول الثاني وهو الصواب، والله تعالى أعلم. فالراجح أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان، والدليل على أنها تسقط بالنسيان حديث عائشة عند البخاري قالت رضي الله عنها: إن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. ووجه الاستدلال به أنه يحتمل أنهم لم يسموا عليه فأباحه لهم، مع احتمال أنهم لم يسموا عليه. أما آية الأنعام وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فليس فيها دليل على وجوب التسمية، لأن السلف الصالح رضي الله عنهم قالوا إن المعنى: لا تأكلوا مما ذكر عليه غير اسم الله، هذا معنى الآية، بقرينة قوله في الآية: وإنه لفسق. وقد قال في آية الأنعام الأخرى: أو فسقا أهل لغير الله به. فالفسق هو الذبح لغير الله. روي هذا عن ابن عباس وعطاء والطبري المفسر. قال الطبري في تفسير الآية، آية الأنعام 121: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة، وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته، وأما من قال عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر الله فقول بعيد عن الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله، وكفى شاهدا على فساده، وكفى بذلك شاهدا على فساده، انتهى من تفسيره. فالخلاصة أن التسمية واجبة، فإن تركها عمدا فلا تحل، وإن تركها سهوا تحل، والله تعالى أعلم، وهذا مذهب الجمهور. شرح الحديث 61. قال المؤلف رحمه الله: عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. جاء في بعض نسخ مسلم: فأحسنوا الذبحة، وفي أكثرها الذبح، أي فأحسنوا الذبح. صحابي الحديث هو شداد بن أوس ابن ثابت ابن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو يعلى وقيل أبو عبد الرحمن، عمه حسان بن ثابت بن المنذر شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. أبوه أوس ابن ثابت ابن المنذر، أبوه صحابي بدري قتل يوم أحد. سكن شداد حمص ثم القدس، ومات فيها أي في القدس عن 75 سنة رضي الله عنه. بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإحسان عام يدخل في كل شيء بحسبه، فقال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب أي أمر به، فمنه واجب ومنه مستحب. والإحسان في اللغة ضد الإساءة، والإحسان في الشرع يطلق على 3 أنواع: الأول إحسان في عبادة الخالق بالإخلاص والمتابعة. الثاني إحسان في معاملة الخلق ببذل المنافع إليهم وكف الضرر عنهم. الثالث إحسان العبد لنفسه بعدم الإضرار بها وتحري ما ينفعها في الدنيا والآخرة وبإنقاذها من النار. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم النوع الثاني وهو الإحسان إلى الخلق، ومثل عليه بالقتل والذبح، فصار هذا موضوع الحديث. قوله على كل شيء أي أمر بالإحسان في كل شأن، فالإحسان عام يدخل في كل شيء بحسبه، فإن الإسلام دين الرفق والإحسان والحكمة وتقديم المصالح وتأخير المفاسد. فجمع في هذا الحديث بين مصلحة الإنسان بالانتفاع من الحيوان وبين الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه، وهذا جزء من الحديث. فيعد هذا الحديث بهذا العموم قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. قال النووي: وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام والله أعلم. انتهى. قوله فإذا قتلتم أي إذا قتلتم من يستحق القتل من البشر. قوله فأحسنوا القتلة بكسر القاف، قتلة على وزن فعلة وهو اسم هيئة، فأمر بإحسان هيئة القتل حتى يكون على صفة ليس فيها تعذيب للمقتول. قوله وإذا ذبحتم أي إذا ذبحتم ما يحل ذبحه من الدواب. قوله فأحسنوا الذبحة وفي أكثر النسخ فأحسنوا الذبح، والذبحة بكسر الذال على وزن فعلة لبيان الهيئة والصفة، أي أحسنوا هيئة الذبح بحيث لا يكون فيها تعذيب للحيوان. ثم بين كيف يكون الإحسان في ذبح الحيوان فقال: وليحد أحدكم شفرته، أي وليشحذ سكينه. ثم قال: وليرح ذبيحته، أي بالإسراع في إمرار السكين. فهذا أمر بوجوب الإسراع في عملية الذبح، هذا معنى الحديث بالجملة. أما مناسبة الحديث لما قبله ولما بعده، فهذا الحديث له تعلق بالحديث الذي قبله وبالذي بعده، فإنه بعدما ذكر طرق الذبح وشروطه في الحديث السابق بين هنا الرفق والإحسان في الذبح، وسيأتي في الحديث اللاحق ما يحرم من اللحوم. هذا حديث جامع من جوامع الكلم، شمل هذا الحديث أنواع الإحسان كلها، وهي راجعة إلى إحسان العبادة وإحسان المعاملة بأنواع المنافع. وشمل الحديث جميع المحسن إليهم من الخلق على اختلاف درجاتهم، وشمل الحديث أيضا الإحسان في كل شيء من الأعمال بإيقاعه على أحسن وجه، حتى في قتل من يستحق القتل من البشر وغيرهم. فإذا كان الإحسان مطلوبا في القتل فهو مطلوب فيما سواه من باب أولى. فذكر في الحديث أدنى الإحسان تنبيها إلى الأعلى من باب أولى. ولذلك فقد حرم الله تبارك وتعالى القتل بالنار، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعذبوا بعذاب الله، وقال: وإن النار لا يعذب ولا يعذب بها إلا الله. وأيضا حرم اتخاذ الدابة غرضا أي هدفا للرمي للتسلية أو للقتل. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر رأى فتية نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. متفق عليه. ولفظ مسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. وأيضا حرم الله قتل الدواب صبرا، صبرا أي أن تحبس وترمى حتى تموت. فالواجب في المقدور عليه الذبح كما تقدم، لأنه أخف ما يكون على الدابة. ومن الإحسان إلى الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح والأخرى تنظر إليها، وأيضا نهى عن شحذ السكين أمام الدابة، فهذا فيه تعذيب نفسي للحيوان. وأيضا ندب إلى قتل الوزغ من أول ضربة، فهذا من الإحسان في قتل الوزغ. ولذلك فإن الذبيحة المقدور عليها لا تحل بغير المحدد، أي بغير السلاح الحاد، لأن الذبح بالحاد يريح الذبيحة ويعجل في إزهاق روحها، فلا تحس بألم كثير. أما الآلة الكالة فإنها تعذبها. ومن ذلك أن ما قطع من البهيمة الحية ميتة لا يحل أكله، هذا حتى لا تتخذ هذه طريقة مسلوكة في قتل الدواب لما فيها من الأذى الكبير لها. وقد ثبت في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة عذبتها بالجوع والعطش حتى ماتت. وثبت أيضا أن امرأة بغيا فاجرة دخلت الجنة في كلب أحسنت إليه، والظاهر أنها فعلت ذلك ابتغاء مرضاة الله ورحمة بذلك الكلب، فرحمها الله، والجزاء من جنس العمل وغفر لها. وقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فإذا كان الإحسان واجبا أو مندوبا مع الدواب العجماء، فإنه أشد وجوبا وأكثر ثوابا مع الإنسان ولو كان كافرا ما لم يكن محاربا. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير كافر. وكان الصحابة يوم بدر يؤثرون الأسرى الكفار بالخبز على أنفسهم، وكان الخبز قليلا شحيحا. وقد وعد الله تبارك وتعالى المحسنين بالإحسان، لأن الجزاء من جنس العمل، فقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وغير ذلك من الآيات. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا الباب، فمقل ومستكثر ومحروم. شرح الحديث 62. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي. هذا الحديث في إسناده مقال، ولكنه صحيح من طرق أخرى، فجميع جمله صحيحة، والجملتان الأخيرتان جامعتان لأفراد كثيرة من المحرمات. هذا الحديث في بعض المحرمات من اللحوم، وله ارتباط بالحديثين السابقين كما ترى، وكان الحديثان السابقان في شروط الذبح وفي الإحسان للحيوان في هيئة الذبح، فناسب أن يذكر بعدهما بعض ما يحرم من اللحوم. الأصل في جميع الأطعمة الإباحة، هذه قاعدة مهمة. الأصل في جميع الأطعمة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، إما أن يرد تحريمه بذاته كالحمر الإنسية والبغال، وإما أن يرد تحريمه بوصفه كقوله كل ذي ناب من السباع، وقوله وكل ذي مخلب من الطير، أو لخبثه أو لنجاسته وغير ذلك من الضوابط، وتفصيل هذا في كتب الفقه. قال جابر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية. قوله حرم رسول الله فيه دليل على أن السنة مثل القرآن في التحليل والتحريم والاعتقاد، وفي التشريع عموما الآحاد منها كالمتواتر لا فرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، إن هو إلا وحي يوحى. أجمع أهل السنة والجماعة على هذا. ويوم خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، وهذا الحديث ونظائره يخصص عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، على القول بأن معنى الآية للانتفاع بها أي بالأرض، وقيل للاعتبار بها، وكلاهما صحيح محتمل. ثم قال الحمر الإنسية، أي حرم الحمر الإنسية. الحمر بالضم جمع حمار، والحمر بالتسكين جمع أحمر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف الإبل التي لونها أحمر: خير لك من حمر النعم. حمر بالتسكين. قوله الإنسية وتقرأ الأنسية هي الأهلية، أي ليست وحشية، والحمر الوحشية حلال بالإجماع، ولكن اختلفوا في الحمر الأهلية، وجمهور العلماء على تحريمها، والأدلة على ذلك كثيرة عن عدد من الصحابة في الصحيحين فضلا عن غيرهما، منها حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. وروي ذلك عن غيره من الصحابة، منهم علي وابن عمر وابن مسعود وأبو ثعلبة والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وابن أبي أوفى وأنس. ويروى عن ابن عباس وعائشة والشعبي أنهم لا يحرمون الحمر الأهلية، وتبعهم على هذا القول أقوام، ويروى عنهم خلاف ذلك. وحجة من يرى إباحتها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها لا لحرمتها، ولكن لأنها كانت ظهرا يحمل الناس، فلما كادت أن تفنى نهى عن أكلها، هذا قول. وقال قوم نهى عن أكلها لأنها كانت تأكل النجاسة، أي لأنها جلالة، هذا قول ثان. وقال قوم نهى عن أكلها لأنها نهبة، أي لأنهم أخذوها من الغنائم وطبخوها قبل توزيع الغنائم فصارت غلولا. فرد عليهم الجمهور وقالوا: بل العلة أنها رجس، أي نجس، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكسر القدور، ثم خفف عنهم وأمر بغسلها حتى تطهر. وصرحت الأحاديث بهذه العلة، وهذا مذكور في الصحيحين. وقد فند أقوالهم ابن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح، وغيرهم من العلماء. قوله ولحوم البغال، أكثر العلماء يحرمونها لأن البغل متولد من محرم وهو الحمار، وقد ورد في تحريمه أحاديث، منها حديث جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال النووي لحم البغل حرام عندنا، وبه قال جميع الأئمة إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري أنه أباحه، دليلنا حديث جابر السابق وغيره. انتهى كلامه من المجموع. قوله وكل ذي ناب من السباع، الناب هو السن البارز الذي يلي الرباعيات، وفي كل فك نابان. السباع جمع سبع، وهو كل حيوان مفترس، فالسباع هي العادية بأنيابها. ومنها الكلب والأسد والضبع والفهد والنمر والذئب والثعلب والهر وغير ذلك، فهذان في هذه الجملة وصفان يشترط وجودهما لتحريم الحيوان: أن يكون ذا ناب يعدو به، وأن يكون من السباع. فلو كان ذا ناب ولم يكن من السباع لا يحرم كالجمل، ولو كان من السباع ولا يعدو بنابه فلا يحرم كالضبع، وهذا تعليل وليس دليلا، الدليل سيأتي على تحليل الضبع. فكل حيوان فيه هذان الوصفان فهو محرم، إلا الضبع فإنه مستثنى من هذا العموم بحديث هو صيد. حديث جابر هو صيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو صيد عن الضبع. الضبع لا يعدو بنابه، بل يعتمد على الرمم الميتة. قال ابن القيم في تعليل ذلك فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين، أن يكون له ناب وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. انتهى كلامه. فهذا تعليل جيد، والدليل هو الحديث، أي قوله هو صيد. أما الدليل على تحريم كل ذي ناب من السباع فحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قوله وكل ذي مخلب من الطير، أي كل ما يفترس بمخلبه، والمخلب من الطير بمنزلة الظفر من الإنسان، المخلب بكسر الميم. ودليل تحريمه حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ويدخل في ذلك أنواع من الطيور الجارحة من فصيلة الصقور والنسور كالعقاب والبازي والشاهين والباشق والحدأة والبومة وما أشبه ذلك. وأكثر أهل العلم على تحريم ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله، لم يصح الحديث عنده فلم يحرمه. قال ابن عبد البر: جائز عند مالك أكل الغراب والحدأة وكل ذي مخلب من الطير، ولم يصح عنده في ذلك النهي الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه من الاستذكار. ولمزيد من التفصيل فيما يحرم من الأطعمة والاستقصاء الموضوع، انظر توضيح الأحكام في شرح بلوغ البرام، بلوغ المرام لعبد الله البسام، وانظر أيضا فضل رب البرية شرح الدرر البهية لشيخنا أبي الحسن علي الرملي. هذا والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو الدرس 24 من دروس شرح جوامع الأخبار، وفيه شرح الأحاديث 60 والحادي 60 والثاني 60 إن شاء الله تعالى. شرح الحديث 60، قال المؤلف رحمه الله: عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك عنه، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. متفق عليه. اشتمل هذا الحديث على جملة من أحكام الزكاة والصيد، وهو أصل في هذا الباب، وفي الباب أحاديث أخرى، عن منها حديث أبي ثعلبة الخشني، ومنها حديث عدي بن حاتم الطائي، ومنها حديث كعب بن مالك. صحابي هذا الحديث هو أبو عبد الله رافع بن خديج بن رافع الخزرجي الأنصاري رضي الله عنه، رده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر لصغر سنه، وأجازه يوم أحد فشهدها وما بعدها، وأصابه يوم أحد سهم فانتزعه، وبقي النصل في جسده إلى أن مات بسببه في زمن عبد الملك بن مروان سنة 74 للهجرة، وهو ابن 86 سنة رضي الله عنه. قال: قلت يا رسول الله، إنا ملاقو العدو غدا، أي في الحرب. قوله: وليس معنا مدا، المدى جمع مدية، وهي السكين. ولماذا لم يذبحوا بسيوفهم؟ قال الحافظ ابن حجر: وكرهوا أن يذبحوا بالسيوف لئلا يضر ذلك بحدها، والحاجة ماسة له. انتهى. قوله: أفنذبح بالقصب، يسأل هل يحل ذلك؟ وفلقة القصبة المحددة تسمى ليطة. جاء في رواية عند مسلم لهذا الحديث قال: وليس معنا مدا فنذكي بالليط، أي يسأل هل تحل الزكاة بها؟ وليط كل شيء قشره الملتصق به. قال صلى الله عليه وسلم مجيبا لرافع: ما أنهر الدم، أي ما أجراه وصبه. ما شرطية بمعنى إذا، أو موصولة بمعنى الذي، وفي الحالتين تفيد العموم لأنها من الألفاظ المبهمة. فالمعنى كل ما أنهر الدم تحل الزكاة به. أنهر من الإنهار، وهو الجريان والسيلان والصب. فإذا فأجاز الذبح والنحر بكل ما يجري الدم من الأدوات من مكان الذبح. ثم قال: وذكر اسم الله عليه فكل. فزاد شرطا آخر، وهو التسمية لإباحة الأكل. فهذان شرطان: إنهار الدم بمحدد، والتسمية. ثم استثنى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئين من أدوات الذبح فلا يحل الذبح بهما، فقال: ليس السن والظفر، أي إلا السن والظفر. ثم ذكر علة تحريم السن وعلة تحريم الظفر فقال: وسأحدثك عنه. أما السن فعظم، العلة هنا لأنه عظم، أي لا تحل الزكاة بالسن لأنه عظم، فلا يحل الذبح بكل عظم، وذلك حتى لا يتنجس العظم بالدم المسفوح من مكان الذبح، لأن العظم طعام لإخواننا من الجن إذا ذكر اسم الله عليه عند الذبح، ولذلك لا يجوز الاستنجاء بالعظم. ثم قال: وأما الظفر فمدى الحبشة، العلة هنا التشبه بالكفار، كان الحبشة قوما كفارا، وكانوا يطيلون أظافرهم ويمزقون عنق الحيوان بها حتى يقتلوه. ونحن نهينا عن التشبه بالكفار، فعلة تحريم الذبح بالظفر هي التشبه بالحبشة الكفار يومئذ. واختلف العلماء بين السن المتصل والمنفصل، أو العظم المتصل والمنفصل، وبين الظفر المتصل والمنفصل، وتفصيل هذا في كتب الفقه. قوله: وأصبنا نهب إبل وغنم، هي غنائم الحرب. النهب هي الغنائم. قوله: فند منها بعير، أي نفر وشرد فلم يقدر عليه. قوله: فرماه رجل بسهم فحبسه، أي منعه من الحركة ومن الشرود لأنه سقط أرضا. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه أوابد كأوابد الوحش، أي لهذه الإبل وغيرها من الحيوانات الإنسية أوابد كأوابد الوحوش. أوابد جمع آبدة، إذا تأبدت أي توحشت ونفرت. تأبد البعير توحش. قوله: فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا بها هكذا، أي إذا لم تقدروا عليها وتوحشت فعاملوها معاملة الصيد، فترمى من بعيد بالسهام والرماح أو بالرصاص في زماننا مع التسمية عند الرمي، فإن ماتت حل أكلها، ويستفاد من هذا أنه لو أمكن ذبح الحيوان الوحشي فيجب ذبحه، الواجب ذبحه إذا كان مقدورا عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرح جوامع الأخبار: فالحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الإنسية، والمقدور عليه لا بد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية. انتهى. فالخلاصة أن المقدور عليه من الحيوانات الواجب فيه الذبح والذكاء. هذا شرح الحديث بإيجاز، وفيه مسألتان. المسألة الأولى: ما هي شروط الذبح؟ الجواب راجع إلى بيان شروط المذبوح وآلة الذبح والذابح. أما شروط المذبوح فالشرط الأول إنهار الدم، وهذا الشرط ذكر في حديث الترجمة، فلا بد من خروج دم المذبوح وسيلانه، فلو مات بغير جرح وبغير جريان دمه فلا يحل، كأن يموت بالخنق أو بالماء أو بالكهرباء أو بالضرب بمطرقة أو بمرض يصيبه وغير ذلك. حتى الصيد لا بد من خروج دمه من موضع الإصابة، فإن مات الصيد بغير خروج الدم فلا يحل. الشرط الثاني من موضع الذبح، أي يجب إنهار الدم من موضع الذبح وهو رقبة الحيوان، وذلك بقطع الحلقوم والمريء والأوداج. الحلقوم هو مجرى الهواء، والمريء هو مجرى الطعام، والودجان هما مجرى الدماء على جانبي الرقبة، وقيل قطع الودجين مستحب، أما قطع الحلقوم والمريء فواجب. أما الصيد فيحل إذا خرج الدم من موضع إصابته، فإن ضرب الطير بحجر فمات من غير جرح فلا يحل. أما شروط الآلة فشرطها أن يكون الذبح بمحدد إلا العظم والظفر. بمحدد أي بآلة حادة، بحيث تموت الدابة بحدها لا بثقلها. فالمحدد من الحديد أو الزجاج أو الحجر أو الخشب جائز، إلا العظم والظفر كما في حديث رافع. ولا تحل إذا قتلت بمثقل كالمطرقة أو أن تضرب بعصا. أما شروط الذابح أي الشخص الذي يذبح، فالشرط الأول أن يكون مؤهلا للذبح، والمؤهل هو العاقل المسلم أو الكتابي، فلا يصح الذبح من مجنون أو من كافر من غير أهل الكتاب. والشرط الثاني أن يذكر الله عند الذبح، فإن ذكر غير الله فلا تحل، وإن تعمد أن لا يذكر الله فلا تحل على الراجح، وإن نسي فتحل على الراجح. وعليه فلو قال النصراني باسم المسيح فلا تحل الذبيحة، لأنه أهل لغير الله، أو لأنها أهلت لغير الله. وذكر الله عند الذبح هو التسمية بأن يقول الذابح بسم الله، ويستحب أن يزيد الله أكبر. وللتسمية مواضعها، فإذا ذبح يجب أن يسمي عند الذبح، وإذا اصطاد يجب أن يسمي عند الرمي أو عند إطلاق الكلب المعلم أو عند إطلاق الطير الجارح المعلم، ونسمي أيضا عند الأكل من اللحم إذا لم نعلم هل ذكر عليه اسم الله أم لا. فهذه خمسة شروط لصحة الذبح نوجزها في الجملة الآتية: يشترط إنهار الدم من موضع الذبح بمحدد من مؤهل مع التسمية. فهذه خمسة شروط لصحة الذبح. المسألة الثانية: ما حكم التسمية؟ قال الشيخ عبد الله البسام في توضيح الأحكام من شرح بلوغ المرام: اختلف العلماء في حكم التسمية عند الذبح على ثلاثة أقوال. الأول أنها واجبة مطلقا فلا تسقط لا عمدا ولا سهوا، وهذا مذهب الظاهرية وسبقهم ابن عمر والشعبي وابن سيرين. الثاني أنها واجبة إذا كان ذاكرا وتسقط مع النسيان، وهذا مذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة، يقصد مالكا وأبا حنيفة وأحمد. الثالث أنها سنة مؤكدة وهو مذهب الشافعي وأصحابه، وهو مروي عن ابن عباس وأبي هريرة، انتهى كلامه. ثم رجح القول الثاني وهو الصواب والله تعالى أعلم. فالراجح أن التسمية واجبة وتسقط بالنسيان، والدليل على أنها تسقط بالنسيان حديث عائشة عند البخاري قالت رضي الله عنها: إن قوما قالوا يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوه. ووجه الاستدلال به أنه يحتمل أنهم لم يسموا عليه فأباحه لهم، مع احتمال أنهم لم يسموا عليه. أما آية الأنعام وهي قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، فليس فيها دليل على وجوب التسمية، لأن السلف الصالح رضي الله عنهم قالوا إن المعنى: لا تأكلوا مما ذكر عليه غير اسم الله. هذا معنى الآية بقرينة قوله في الآية: وإنه لفسق، وقد قال في آية الأنعام الأخرى: أو فسقا أهل لغير الله به. فالفسق هو الذبح لغير الله. روي هذا عن ابن عباس وعطاء والطبري المفسر. قال الطبري في تفسير الآية، آية الأنعام 121: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن الله عنى بذلك ما ذبح للأصنام والآلهة وما مات أو ذبحه من لا تحل ذبيحته، وأما من قال عنى بذلك ما ذبحه المسلم فنسي ذكر الله فقول بعيد عن الصواب لشذوذه وخروجه عما عليه الحجة مجمعة من تحليله، وكفى شاهدا على فساده، وكفى بذلك شاهدا على فساده، انتهى من تفسيره. فالخلاصة أن التسمية واجبة، فإن تركها عمدا فلا تحل، وإن تركها سهوا تحل، والله تعالى أعلم، وهذا مذهب الجمهور. شرح الحديث 61. قال المؤلف رحمه الله: عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. جاء في بعض نسخ مسلم: فأحسنوا الذبحة، وفي أكثرها الذبح، أي فأحسن الذبح. صحابي الحديث هو شداد بن أوس بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري، أبو يعلى وقيل أبو عبد الرحمن، عمه حسان بن ثابت بن المنذر شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. أبوه أوس بن ثابت بن المنذر، أبوه صحابي بدري قتل يوم أحد. سكن شداد حمص ثم القدس، ومات فيها أي في القدس عن 75 سنة رضي الله عنه. بين الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإحسان عام يدخل في كل شيء بحسبه، فقال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. كتب أي أمر به، فمنه واجب ومنه مستحب. والإحسان في اللغة ضد الإساءة، والإحسان في الشرع يطلق على 3 أنواع. الأول إحسان في عبادة الخالق بالإخلاص والمتابعة. الثاني إحسان في معاملة الخلق ببذل المنافع إليهم وكف الضرر عنهم. الثالث إحسان العبد لنفسه بعدم الإضرار بها وتحري ما ينفعها في الدنيا والآخرة وبإنقاذها من النار. ثم بين الرسول صلى الله عليه وسلم النوع الثاني وهو الإحسان إلى الخلق، ومثل عليه بالقتل والذبح، فصار هذا موضوع الحديث. قوله على كل شيء أي أمر بالإحسان في كل شأن، فالإحسان عام يدخل في كل شيء بحسبه، فإن الإسلام دين الرفق والإحسان والحكمة وتقديم المصالح وتأخير المفاسد. فجمع في هذا الحديث بين مصلحة الإنسان بالانتفاع من الحيوان وبين الرفق بالحيوان وعدم تعذيبه، وهذا جزء من الحديث. فيعد هذا الحديث بهذا العموم قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام. قال النووي وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام والله أعلم، انتهى. قوله فإذا قتلتم أي إذا قتلتم من يستحق القتل من البشر. قوله فأحسنوا القتلة بكسر القاف، قتلة على وزن فعلة وهو اسم هيئة، فأمر بإحسان هيئة القتل حتى يكون على صفة ليس فيها تعذيب للمقتول. قوله وإذا ذبحتم أي إذا ذبحتم ما يحل ذبحه من الدواب. قوله فأحسنوا الذبحة وفي أكثر النسخ فأحسنوا الذبح، والذبحة بكسر الذال على وزن فعلة لبيان الهيئة والصفة، أي أحسنوا هيئة الذبح بحيث لا يكون فيها تعذيب للحيوان. ثم بين كيف يكون الإحسان في ذبح الحيوان فقال وليحد أحدكم شفرته، أي وليشحذ سكينه، ثم قال وليرح ذبيحته أي بالإسراع في إمرار السكين. فهذا أمر بوجوب الإسراع في عملية الذبح، هذا معنى الحديث بالجملة. أما مناسبة الحديث لما قبله ولما بعده فهذا الحديث له تعلق بالحديث الذي قبله وبالذي بعده، فإنه بعدما ذكر طرق الذبح وشروطه في الحديث السابق بين هنا الرفق والإحسان في الذبح، وسيأتي في الحديث اللاحق ما يحرم من اللحوم. هذا حديث جامع من جوامع الكلم، شمل هذا الحديث أنواع الإحسان كلها، وهي راجعة إلى إحسان العبادة وإحسان المعاملة بأنواع المنافع. وشمل الحديث جميع المحسن إليهم من الخلق على اختلاف درجاتهم. وشمل الحديث أيضا الإحسان في كل شيء من الأعمال بإيقاعه على أحسن وجه، حتى في قتل من يستحق القتل من البشر وغيرهم. فإذا كان الإحسان مطلوبا في القتل فهو مطلوب فيما سواه من باب أولى. فذكر في الحديث أدنى الإحسان تنبيها إلى الأعلى من باب أولى. ولذلك فقد حرم الله تبارك وتعالى القتل بالنار، قال صلى الله عليه وسلم: ولا تعذبوا بعذاب الله، وقال: وإن النار لا يعذب ولا يعذب بها إلا الله. وأيضا حرم اتخاذ الدابة غرضا، أي هدفا للرمي للتسلية أو للقتل. وفي الصحيح أن عبد الله بن عمر رأى فتية نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. متفق عليه. ولفظ مسلم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه روح غرضا. وأيضا حرم الله قتل الدواب صبرا، صبرا أي أن تحبس وترمى حتى تموت. فالواجب في المقدور عليه الذبح كما تقدم، لأنه أخف ما يكون على الدابة. ومن الإحسان إلى الحيوان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح والأخرى تنظر إليها، وأيضا نهى عن شحذ السكين أمام الدابة، فهذا فيه تعذيب نفسي للحيوان. وأيضا ندب إلى قتل الوزغ من أول ضربة، فهذا من الإحسان في قتل الوزغ. ولذلك فإن الذبيحة المقدور عليها لا تحل بغير المحدد، أي بغير السلاح الحاد، لأن الذبح بالحاد يريح الذبيحة ويعجل في إزهاق روحها، فلا تحس بألم كثير. أما الآلة الكالة فإنها تعذبها. ومن ذلك أن ما قطع من البهيمة الحية ميتة لا يحل أكله، هذا حتى لا تتخذ هذه طريقة مسلوكة في قتل الدواب لما فيها من الأذى الكبير لها. وقد ثبت في الصحيحين أن امرأة دخلت النار في هرة عذبتها بالجوع والعطش حتى ماتت. وثبت أيضا أن امرأة بغيا فاجرة دخلت الجنة في كلب أحسنت إليه، والظاهر أنها فعلت ذلك ابتغاء مرضات الله ورحمة بذلك الكلب، فرحمها الله، والجزاء من جنس العمل وغفر لها. وقال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر. فإذا كان الإحسان واجبا أو مندوبا مع الدواب العجماء فإنه أشد وجوبا وأكثر ثوابا مع الإنسان ولو كان كافرا ما لم يكن محاربا. قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والأسير كافر، وكان الصحابة يوم بدر يؤثرون الأسرى الكفار بالخبز على أنفسهم، وكان الخبز قليلا شحيحا. وقد وعد الله تبارك وتعالى المحسنين بالإحسان، لأن الجزاء من جنس العمل، فقال سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وغير ذلك من الآيات. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في هذا الباب، فمقل ومستكثر ومحروم. شرح الحديث 62. قال المؤلف رحمه الله: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. رواه الترمذي. هذا الحديث في إسناده مقال، ولكنه صحيح من طرق أخرى، فجميع جمله صحيحة، والجملتان الأخيرتان جامعتان لأفراد كثيرة من المحرمات. هذا الحديث في بعض المحرمات من اللحوم، وله ارتباط بالحديثين السابقين كما ترى، وكان الحديثان السابقان في شروط الذبح وفي الإحسان للحيوان في هيئة الذبح، فناسب أن يذكر بعدهما بعض ما يحرم من اللحوم. الأصل في جميع الأطعمة الإباحة، هذه قاعدة مهمة. الأصل في جميع الأطعمة الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه، إما أن يرد تحريمه بذاته كالحمر الإنسية والبغال، وإما أن يرد تحريمه بوصفه كقوله كل ذي ناب من السباع وقوله وكل ذي مخلب من الطير، أو لخبثه أو لنجاسته وغير ذلك من الضوابط، وتفصيل هذا في كتب الفقه. قال جابر: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر الحمر الإنسية. قوله حرم رسول الله فيه دليل على أن السنة مثل القرآن في التحليل والتحريم والاعتقاد، وفي التشريع عموما الآحاد منها كالمتواتر لا فرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه، إن هو إلا وحي يوحى. أجمع أهل السنة والجماعة على هذا. ويوم خيبر كان في السنة السابعة من الهجرة، وهذا الحديث ونظائره يخصص عموم قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، على القول بأن معنى الآية للانتفاع بها أي بالأرض، وقيل للاعتبار بها، وكلاهما صحيح محتمل. ثم قال: الحمر الإنسية، أي حرم الحمر الإنسية. الحمر بالضم جمع حمار، والحمر بالتسكين جمع أحمر، لذلك قال صلى الله عليه وسلم في وصف الإبل التي لونها أحمر: خير لك من حمر النعم. حمر بالتسكين. قوله الإنسية وتقرأ الأنسية هي الأهلية، أي ليست وحشية، والحمر الوحشية حلال بالإجماع، ولكن اختلفوا في الحمر الأهلية، وجمهور العلماء على تحريمها، والأدلة على ذلك كثيرة عن عدد من الصحابة في الصحيحين فضلا عن غيرهما، منها حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل. وروي ذلك عن غيره من الصحابة، منهم علي وابن عمر وابن مسعود وأبو ثعلبة والبراء بن عازب وسلمة بن الأكوع وابن أبي أوفى وأنس. ويروى عن ابن عباس وعائشة والشعبي أنهم لا يحرمون الحمر الأهلية، وتبعهم على هذا القول أقوام، ويروى عنهم خلاف ذلك. وحجة من يرى إباحتها هي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها لا لحرمتها، ولكن لأنها كانت ظهرا يحمل الناس، فلما كادت أن تفنى نهى عن أكلها. هذا قول. وقال قوم نهى عن أكلها لأنها كانت تأكل النجاسة، أي لأنها جلالة. هذا قول ثان. وقال قوم نهى عن أكلها لأنها نهبة، أي لأنهم أخذوها من الغنائم وطبخوها قبل توزيع الغنائم فصارت غلولا. فرد عليهم الجمهور وقالوا بل العلة أنها رجس، أي نجس، ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بكسر القدور ثم خفف عنهم وأمر بغسلها حتى تطهر. وصرحت الأحاديث بهذه العلة، وهذا مذكور في الصحيحين. وقد فند أقوالهم ابن بطال في شرح صحيح البخاري، وابن الملقن في التوضيح شرح الجامع الصحيح، وغيرهم من العلماء. قوله ولحوم البغال، أكثر العلماء يحرمونها لأن البغل متولد من محرم وهو الحمار، وقد ورد في تحريمه أحاديث، منها حديث جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل. قال النووي لحم البغل حرام عندنا، وبه قال جميع الأئمة إلا ما حكاه أصحابنا عن الحسن البصري أنه أباحه، دليلنا حديث جابر السابق وغيره. انتهى كلامه من المجموع. قوله وكل ذي ناب من السباع، الناب هو السن البارز الذي يلي الرباعيات، وفي كل فك نابان. السباع جمع سبع، وهو كل حيوان مفترس، فالسباع هي العادية بأنيابها. ومنها الكلب والأسد والضبع والفهد والنمر والذئب والثعلب والهر وغير ذلك. فهذان في هذه الجملة وصفان يشترط وجودهما لتحريم الحيوان: أن يكون ذا ناب يعدو به، وأن يكون من السباع. فلو كان ذا ناب ولم يكن من السباع لا يحرم كالجمل، ولو كان من السباع ولا يعدو بنابه فلا يحرم كالضبع، وهذا تعليل وليس دليلا، الدليل سيأتي على تحليل الضبع. فكل حيوان فيه هذان الوصفان فهو محرم، إلا الضبع فإنه مستثنى من هذا العموم بحديث هو صيد. حديث جابر هو صيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو صيد عن الضبع. الضبع لا يعدو بنابه، بل يعتمد على الرمم الميتة. قال ابن القيم في تعليل ذلك: فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين، أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. انتهى كلامه. فهذا تعليل جيد والدليل هو الحديث، أي قوله هو صيد. أما الدليل على تحريم كل ذي ناب من السباع فحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قوله وكل ذي مخلب من الطير، أي كل ما يفترس بمخلبه، والمخلب من الطير بمنزلة الظفر من الإنسان، المخلب بكسر الميم. ودليل تحريمه حديث ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. ويدخل في ذلك أنواع من الطيور الجارحة من فصيلة الصقور والنسور كالعقاب والبازي والشاهين والباشق والحدأة والبومة وما أشبه ذلك. وأكثر أهل العلم على تحريم ذلك إلا الإمام مالك رحمه الله، لم يصح الحديث عنده فلم يحرمه. قال ابن عبد البر جائز عند مالك أكل الغراب والحدأة وكل ذي مخلب من الطير، ولم يصح عنده في ذلك النهي الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه من الاستذكار. ولمزيد من التفصيل فيما يحرم من الأطعمة والاستقصاء الموضوع انظر توضيح الأحكام في شرح بلوغ البرام، بلوغ المرام لعبد الله البسام، وانظر أيضا فضل رب البرية شرح الدرر البهية لشيخنا أبي الحسن علي الرملي. هذا والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.